أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا وصل الكلام إلى الأمر الثاني. طبعا بقيت بقية فقط أقولها في دقيقتين متعلقة بالأمر الأول، وبالأخص بمعالجة المحقق السبزواري ملهاد السبزواري لإشكال كيف تحت الكيف كل قد وقع. طبعا ملهاد السبزواري أنكر كون العلم من الكيف النفساني، وأبدى تعجبه من إصرار الحكيم المتأله صدر المتألهين على قضية أن العلم كيف نفساني. طبعا هذا الكلام فيه ما فيه، يعني لأن صدر المتألهين صرح في غير موضع من كلماته أنه يقول بمقولة أن العلم هو وجود وأنه خارج المقولة في الحقيقة، وإنما ذكر الجواب عن الإشكال بناء على التنزل في العلاج الماهوي للإشكال، يعني في بعده الماهوي. فنحن نقول أنه لو سلمنا بأن الوجود، بأن العلم حقيقته الوجود، ولكن هذا الوجود ينتزع منه ماهية الكيف النفساني، وبالتالي لابد من القول بأن صدر المتألهين في علاجه للإشكال بالحمل الأول والحمل الشائع أيضا قدم جوابا عن هذا الإشكال، مع غض النظر عن كون العلم من سنخ الوجود كما ذكر ملهاد السبزواري. والذي يؤكد هذا الأمر ما ذكره ملهاد السبزواري عندما ذكر علاج المحقق الدواني للقضية لهذا الإشكال. المحقق الدواني جوابه عن هذا الإشكال كان بإنكار أيضا كون العلم من الكيف النفساني، وذهب إلى أمر آخر كما ذكرنا، إلى أن كل أمر يعني يندرج تحت مقولته الخاصة. ولكن هناك ذكر صدر المتألهين كلمة قال: وقد ذهب بعض الأماجد إلى قول يقرب من الحق ويقرب من الصدق. وهذا التعبير فسره الشيخ حسن زاد آملي بأن جهة القرب هي تنسجم مع أصالة الوجود، من جهة أن الوجود الذهني هو في الحقيقة نعم لو كان بناء على أصالة الوجود والوحدة التشكيكية للوجود، فإن للماهية ظهورات متعددة في الذهن وفي الخارج عن نحو التشكيك في الوجود. هذا الذي ذكره إجمالا، وأنا لا أريد الخوض أكثر، كي وإن كنا بالإمكان أن نعطي المصادر غدا إن شاء الله لهذه العبارات التي ذكرتها. الآن وصل الكلام إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني الذي ذكره العلامة هنا هو في الحقيقة أيضا نحن تقدم منه. هذا الأمر الذي يريد أن يبينه العلامة هو في الحقيقة بيان لمصطلح الوجود الذهني، لحقيقة الوجود الذهني كمصطلح نريد أو يقع الكلام فيه. وهنا نحن فرقنا سابقا بين الذهن والوجود الذهني، وقلنا بأن لابد من التفريق بين ثلاثة أمور أو أربعة أمور حتى، يعني بين الذهن كقوة نفسانية، وبين الموجود الذهني، والمقصود من الموجود الذهني هو نفس الصور يعني من حيث هي موجودات في الذهن، وبهذا الاعتبار تكون جزء من الموجودات الخارجية، بهذا الاعتبار يطلق عليها الخارجية المطلقة. ولا بد أيضا من التفريق بين المعلوم بالذات والعلم كما ذكرنا سابقا. والمعلوم بالذات هو الذي يقال له بالحقيقة الوجود الذهني. المعلوم بالذات هو الوجود الذهني، وهو عبارة عن العلم من حيث المقايسة للخارج، وبالتالي المقصود من الوجود الذهني هو حيثية الحكاية لهذه الصورة العلمية في الذهن. فالصورة العلمية التي في الذهن ينظر إليها بنظرين: تارة ننظر إلى الصورة العلمية في الذهن على أنها موجود ذهني، على أنها أمر متحصل في الذهن له آثاره الخارجية، وهو بهذا الاعتبار يعتبر من الأمور الخارجية، وهو بهذا الاعتبار يقال له العلم، وهو الوجود الناعت. فتكون الصورة العلمية من حيث كونها عرضا يعرض الإنسان فينعته بالعالمية يسمى علما، ولذلك قالوا العلم هو الكيف النفساني، ولم يقولوا الوجود الذهني هو الكيف النفساني. أما هذه الصورة العلمية أي العلم ينظر إليها نظرا آخر من حيث القياس إلى ما تحكي عنه خارجا، بحيث ينظر إليها فاقدة للآثار التي تحكي عنه في الخارج،
بالحيث
ما تحكيه في الخارج. يعني هي الصورة العلمية هي علم باعتبار ووجود ذهني باعتبار آخر. بأي اعتبار هي علم؟ باعتبار أنها موجود خارجي ناعت،
بالنسبتها إلى النفس.
إلى النفس أحسن. هي علم تنعت النفس، تنعت الإنسان بأنه عالم، هي موجود في نفسه لغيره. ولكن هذه الصورة العلمية بنفسها إذا نظرت إليها نظرا حكائيا إفنائيا في المحكي، بحيث تجد أن المحكي فيها دون الآثار، المحكي فيها دون آثار المحكي، بهذا الاعتبار القياسي الاستهلاكي الظلي كما يعبر عنه في الكلمات أيضا يقال له الوجود الذهني. فالوجود الذهني هو مفهوم المحكي، ليس ماهية. إذا نظر إلى الوجود الذهني على أنه ماهية كان علما ناعتا، كان ماهية العلم،
هو يعني كاشفية،
هو الكاشفية بهذا المعنى. لاحظت؟ فإذا الوجود الذهني ليس له ماهية، هذا ذكرناه في جواب على المحقق سبزوار، هو ليس ماهية، هو مفهوم الماهية الخارجية. ولكن إذا أصريت أن تنظر إلى هذا الذي في الذهن على أنه ماهية ناعتة للنفس يقال له علم، وله آثار العلم مثل طرد الجهل. فالوجود الذهني ليس له آثار طرد الجهل، بل من حيث هو علم له آثار طرد الجهل، إنما يقال الوجود الذهني للنار الخارجية، فلا بد من مقايسة. لا يقال وجود ذهني وتسكت، تقول وجود ذهني للنار الخارجية، وجود ذهني لهذا الأمر، فلا بد من أمر خارجي ووجود ذهني حاك عنه. أما العلم فليس قياسيا، العلم هو نفس الصورة الناعتة للنفس. لاحظت؟ هذه النقطة المهمة جدا، وهذا الذي يشير إليه المصنف، وقد أجاد المصنف في الحقيقة في تعليقته على الأسفار في ذكر هذا الأمر، في التعليقة العلامة في المجلد الأول صفحة 284 قال المصنف: ما لفظه فللموجود الذهني جهتان حقيقيتان. لاحظ تعبيره للموجود الذهني، هذا من لطيف التعبير، أنه لم يقل للوجود، للموجود الذهني. موجود يعني له ماهية، يعني ماهية ووجود، موجود ذهني، جهتان حقيقيتان. الأولى جهة كونه مقيسا إلى وجوده الخارجي، وهو من هذه الجهة فاقد للآثار الخارجية التي له في الخارج، فتقول وجود النار الذهني. وهذه هي حقيقة حكايته، وليس له إلا الحكاية عما وراءه فقط، وهذا هو مورد البحث في الوجود الذهني. هذا كلام العلامة. ثم يقول: والثانية، يعني الجهة الثانية، جهة ثبوتية في نفسه، يعني له ماهية بهذا الاعتبار، ولكن في نفسه لغيره، لأنه له ماهية العلم. واضح مولانا؟ والثانية جهة ثبوته في نفسه من غير قياسه إلى وجوده الخارجي، بل من جهة أن هذا الحاكي أمر ثابت مطارد للعدم، وله من هذه الجهة آثار وجودية مترتبة عليه، مثل طرد الجهل. ومن الممكن حينئذ أن يكون أقوى وجودا من محكيه الخارجي، ومن لأنه مجرد كما سيأتي، مجرد عن المادة، وهو من هذه الجهة وجود خارجي لا ذهني. فالموجود الذهني من جهة هو موجود خارجي، ومن جهة هو وجود ذهني بهذا الاعتبار. قال المصنف: الأمر الثاني أن الوجود الذهني لما كان لذاته مقيسا إلى الخارج كان بذاته حاكيا لما وراءه، فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارجي محقق. هنا يقول هذه المسألة إذا تبين أن
هناك فقط حيثيات.
نعم،
ما في ثلاث حيثيات.
لا، أنا فرقت بين الذهن، الذهن هو الوعاء، ولكن هذا الوعاء ليس يعني هو، لاحظ أنا فرقت بين ثلاثة أمور، بين الذهن والعلم والوجود الذهني. والعلم والوجود الذهني.
هو
المعلوم، هو نفس العلم ذاتا، ولكن اختلاف في الاعتبار كما ذكر. الوجود الذهني هو المعلوم بالذات، العلم هو ذات المعلوم بالذات ولكن باعتبار كونه ماهية ناعتة. الذهن هو قوة من قوى النفس، حقيقتها هي كونها يعني بعد من أبعاد الوجود النفساني. تقول بعد من أبعاد الوجود النفساني الذهن، كما تقول الشهوة الغضب، بهذا الاعتبار يقال له ذهن باعتبار أنه كمال من كمالات النفس. جيد. إذا كان الأمر كذلك، يقول العلامة طباطبائي، إذا كان الوجود الذهني هذا اصطلاحه، فهو بذاته أخذ فيه القياس إلى الخارج. هذا المهم، يعني هو من مقوماته كونه مقيسا إلى الخارج. لا معنى لوجود ذهني غير قياسي، أصلا هو وجود قياسي. هذا الذي يريد أن ينبه عليه، وهذا فرقه عن جهة العلم، هو وجود قياسي. ولذلك قال: فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارجي، لأن ذاته المقيس إلى الخارج، فلا يمكن أن يكون هناك مقيس إلى الخارج دون وجود خارج، كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي. فإما أن يكون له وجود خارجي محقق أو وجود خارجي مقدر، ولو بالفرض. يقول: من دون أن يكون له وجود خارجي، لا يمكن أن من دون أن يكون له وجود خارجي محقق كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي كالنار والشجر والحجر، أو مقدر كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته، فيتصور مفهوم العدم مثلا ويقدر له ثبوتا ما يحكيه بما يتصوره من المفهوم. هذه النقطة الثانية هي من النقاط المهمة جدا في كلمات العلامة الطباطبائي. يريد العلامة هنا أن يبين أي شيء؟ يريد أن يبين أولا أن الوجود الذهني لما كان أخذ القياس فيه على نحو التقوم، فلا معنى لوجود ذهني دون حاكي، دون محكي عفوا. هذا المحكي أبسط والقدر المتيقن من هذا المحكي هو أن يكون محقق الوجود، كالماهيات التي توجد تارة بوجود خارجي وتوجد تارة أخرى بوجود ذهني بناء على أصالة الوجود، كالماهيات التي تنتزع من حد الوجود. هذا واضح. خب، ولكن يقول المصنف: ولكن يوجد وجود ذهني غير ماهوي. غير ماهوي، ما هو الوجود الذهني غير الماهوي؟ يقول: كالمفاهيم المقدرة غير الماهوية التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته. هنا طبعا سيأتي معنا لاحقا في مراحل لاحقة كيف أن الذهن يشكل المفاهيم غير الماهوية، المعقولات الثانية، بل أكثر من المعقولات الثانية. سيعقد المصنف بحثا مستقلا حول مفهوم العدم كيف يتشكل.
ممكن
نعم، ولكن هنا يريد أن يبين من جهة النظرية المعرفة مفهوم العدم كيف يتشكل، لأنه في الحقيقة نحن في الخارج يوجد لدينا سلب، يعني يوجد لدينا زيد ويوجد سلب القيام عن زيد، ولكن عدم القيام كمفهوم مستقل ما هو منشأه سيأتي بحثه. حتى في كلمات العلامة يوجد ثلاثة طروحات إن صح التعبير، ثلاثة طروحات. الطرح المشهور جدا لكلام العلامة طباطبائي كما سيأتي معنا لاحقا هو أنه يعتبر أن المفهوم الاستقلالي، المفهوم المستقل للعدم، ينشأ من المفهوم الرابط للعدم، يعني من السلب، من سلب الرابط نحن نأخذ المفهوم العدم كما سيأتي في محله، يعني من ليس زيد قائما نأخذ معنى العدم، يعني من سلب شيء عن شيء يستقل الذهن في فهم معنى العدم بشكل مستقل كمفهوم مستقل. هنا ماذا يريد أن يقول المصنف؟ هنا يريد أن يقول المصنف بناء على ما أسسه في نظريته لنفس الأمر، في مبحث نفس الأمر أسس المصنف قضية الثبوت التقديري للعدم والثبوت الفرضي. هنا يعيد المصنف هذا الأمر. سابقا في مبحث نفس الأمر ذكر أنه أن الصوادق من القضايا تثبت في نفس الأمر، إلى أن ذكر هنا في الصفحة 15 عندي في الأمر السابع، يعني سابعا من فروعات أصالة الوجود، يقول والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود، إلى أن يقول ثم لما كانت المهيات ظهورات الوجود للأذهان توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها، ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو المهية كمفهوم العدم، فيعطي للعدم أيضا الظرف التقديري. ثم سيأتي المصنف أيضا في المرحلة الرابعة
على الطرح الثاني الذي ذكره في نفس الأمر،
نعم، ثم سيأتي المصنف في المرحلة الرابعة في تنبيهه الأخير في الفصل السادس. في الفصل السادس هناك ماذا يقول؟ يقول ما لفظه قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، غير أن العقل ربما يضيفه إلى الوجود فيحصل له ثبوت ما ذهني وحظ من الوجود. فيذكر أن قضية الفرض والتقدير هناك، ثم أيضا يذكر المصنف في موضع لاحق يعني أيضا قضية الفرض والتقدير. فإذا هو المصنف في بحث الممتنعات يذكر هذا الأمر، لديه أيضا قضية أن نفس الحكاية عن العدم، ونحن هنا نتكلم عن وجود ذهني للعدم، لا نتكلم فقط عن مفهوم في العدم غير مقيس إلى الخارج، نحن نتكلم عن صوادق من القضايا، نتكلم عن حاكي ومحكي الذي لا يثبت إلا في التصديقات. فإذا كان الكلام هو عن حكاية عن عدم، كأن تقول مثلا عدم العلة علة لعدم المعلول، أو كأن تحكي عن تقول مثلا عدم التناقض غير عدم الضدين، هناك يذكر صدر المتألهين يذكر قضية مهمة جدا، حتى العلامة طباطبائي يبين هذه القضية، أننا عندما نقول اجتماع الضدين المعدوم غير اجتماع النقيضين المعدوم، هذا بالنظر إلى الخارج ليس بالنظر إلى الذهن، يعني لا نريد أن نخبر أن مفهوم اجتماع النقيضين غير مفهوم اجتماع الضدين، نحن نريد أن نذكر في الخارج اجتماع الكرسي وعدم الكرسي، أو اجتماع البياض وعدم البياض غير اجتماع السواد والبياض، فنحن نريد أن نشير إلى الخارج فنقول إن اجتماع البياض والسواد المحال غير اجتماع البياض ورفع البياض المحال، فنحن ننظر إلى الخارج ونتكلم عن الأعدام بالنظر إلى الخارج. المصنف هنا يريد أن يقول يريد أن يقول إن هذا لا يكون إلا بفرض محكي في الخارج، بفرض محكي، وإن كان هذا المحكي ليس ماهويا، مثلا اجتماع النقيضين ليس ماهية، اجتماع الضدين ليس ماهية، فلا بد إذا كان إذا كنت تخبر عن اجتماع النقيضين أنه غير اجتماع الضدين، ولا تقصد المفهوم الذي ملأ مساحة في الذهن، تقول في الخارج والله اجتماع الضدين غير اجتماع النقيضين، واستحالتهما ليست من باب واحد، هذه استحالة وتلك استحالة أخرى. إذا كان الأمر كذلك فأنت في الحقيقة تحكي بوجود ذهني عن أمر غير ما هوي، فلا بد من وجود محكي ولو تقديري، ولو تقديري. هذا طبعا المحكي التقديري يرجع بجذره إلى القضية البتية وغير البتية التي ذكرها صدر المتألهين.
بقول أنه يرجع لذكر الشيخ حقيقة القضية الحملية، لا بد أن تفرضها، فهو موضوع القضية ولو بالفرض حتى لو كان معدومة.
نعم صحيح، نحن نتكلم حتى عن الممتنعات،
حتى الممتنعات، نعم. ولا ما تصح القضية الحملية،
صح ما تصح. هو هذا هو لب الكلام هنا، ولكن هنا الكلام هو عن إخبار صادق عن أمر معلوم العدم في الخارج، معلوم العدم، فلا بد إذا كان معلوم العدم وليس ماهية، لأن المعلوم العدم لا يكون ماهية أبدا، وهذه نقطة مهمة. فبالتالي هنا المصنف هنا يريد أن يقول أنه أصلا نحن نصل إلى قضية التقدير والفرض من خلال الوجود الذهني الحاكي الصادق. فإذا من خلال الحكاية التي أخذ في قوامها القياس إلى الخارج، لابد أن يكون المقيس إلى الخارج موجودا ولو على نحو التقدير. إن كان موجودا على نحو التحقق كالماهيات المنتزعة من حدود الوجود، هذا لا إشكال فيه. على نحو التقدير هنا يقول صدر المتألهين، يقول هذا على نحو القضية البتية، يعني لو كان، يعني تقول أنت اجتماع النقيضين الخارجي غير اجتماع الضدين الخارجي ولكنه معدوم في الخارج، يقول هذا على نحو القضية البتية. بأي غير البتية عفوا، بأي معنى غير البتية؟ قال هو الموضوع المعدوم الذي يؤخذ تقديره موجودا ليحمل عليه محمول ما. يعني هو القضية غير البتية هي القضية الحملية التي أخذ اشتراط الوجود قيدا في الموضوع، يعني هي مو قضية شرطية، ها، هي قضية حملية ولكن اشتراط الوجود كقيد أخذ قيدا للموضوع. يعني فتقول اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين،
يعني هذا عنوان الموضوع مقيد بوجوده،
بتقدير وجوده، بتقدير أحسن وجوده. يعني بهذا الاعتبار يقول صدر المتألهين في قولك اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، هذا خبر صادق له وجود ذهني، تتكلم عن اجتماع، يعني أنت تعطي الاجتماع النقيضين الخارجي حكما تحكي عنه، فلا بد الاجتماع النقيضين الذي تحكي عنه أن يكون له وجود ذهني ثانيا فيه خارجا بناء على تصويرنا للوجود الذهني. فيقول الفناء فيه يكون فناء على نحو التقدير. بأي معنى فناء عنه التقدير؟ يقول بهذا الاعتبار، تقول الوجود الذهني غير، عفوا، الاجتماع النقيضين في الخارج بمعنى اجتماع النقيضين لو كان موجودان لكان غير اجتماع الضدين. فيقول هذا من قبيل قضية غير البتية، يعني التي أخذ قيد لو كان موجودا قيدا في الموضوع دون أن تتحول الحملية إلى شرطية.
نأخذ قيد لو كان موجود أو قيد دوام الوجود؟
لا لو كان موجودا هذا قيد للموضوع.
لو كان موجود
يعني هكذا تقول لو كان اجتماع النقيضين موجودا لكان محكوما عليه بحكم بوجود ذهني أنه غير الاجتماع الضدين بهذا التقدير، ولا لولا التقدير ما صح أن يكون له وجود ذهني يحكي عنه، لأن الوجود الذهني قوامه أن يكون فانيا، قوامه أن يكون. إن قلت كيف تقدر الوجود للممتنع؟ هو ممتنع، هو تقدير الوجود هنا قالوا لا محل، ليس بمحل. تقدير الوجود للمحال ليس بمحال،
هو فائدته فقط للذهن حتى يستطيع الحب.
أحسنت. وأعطوا على ذلك الدليل هو القياس الخلفي. قالوا أنت تثبت قضايا بالقياس الخلفي عبر استثناء نقيض التالي الممتنع. تقول لو كان ألف باء للازم اجتماع النقيضين، والتالي أو مثلا أنت تقول لو جاز اجتماع النقيضين للازم ألف باء، أو أنه يعني أنت في القياس الخلفي هكذا تقول لما كان اجتماع النقيضين فرضه ممتنع فيمتنع المقدم. فأنت في الحقيقة في قياس الخلف أنت في الحقيقة تحكم على فرض اجتماع النقيضين بعدم الوجود حتى تثبت عدم وجود المقدم.
والبتية ما هي؟
البتية قضية حملية.
إحنا هذه القضية غير بتية اللي إحنا نقدر فيها.
البتية لا، هي التي أخذ فيها الوجود غير مقدرا محققا.
محققا.
نعم. كقولك مثلا الجدار أبيض.
ليش ما نخلي قضية حقيقية؟
لا هي قضية حقيقية. ولكن هي تقسيم من جهة البت في الموضوع وعدم البت في الموضوع، يعني اختلاف المقصد
يعني
فقط.
يعني في إلى داعي أن نأخذ اشتراط الوجود؟
لا، هو
نقول هذا بما هو مثل إذكار كامير داماد غير هذا.
أحسنت، هذا صح، هذا طرح آخر. أنا شخصيا أميل إلى هذا الطرح، ونحن ذكرنا هذا
الأمر.
هذا نميل إليه، وهذا هو الأفضل دون الذهاب إلى الفرض والتقدير أصلا، لأن الذهاب إلى الفرض والتقدير هو يعني يحتاج إلى بعض نفس أمري وراءه أيضا. لاحظت السيدة زنبانا في درسه يقول لا نحتاج لا إلى طرح ميرداماد ولا نحتاج إلى الفرض والتقدير. يقول لا، الأمور العدمية هي لوازم سلبية للوجود العيني. يعني يقول هو يعني هي يعني الأمور العدمية هي لوازم سلبية، يعني يعبر عنها بهذا الاعتبار.
يعني فقط قصد لوازم في الذهن فقط؟
لا، لوازم خارجية. يعني مثلا ذات وجودي، يعني هو يقول هو ذات وجودي الحجر هو له لازم سلبي طرد عدم الحجرية عنه.
عجيب.
وكأن عدم الحجرية هو لازم سلبي لذات الحجر. لاحظت، مو نقدر عدم الحجرية غير المجتمعة مع الحجرية، بهذا الطرح. ولكن هذا الذي يريد المصنف أن يذكره، يقول أو مقدر، يعني له وجود خارجي مقدر كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته. طبعا هذا قوله بنوع من الاستمداد من معقولاته يريد أن يبين كيفية انتزاع المفاهيم غير الماهوية من المفاهيم الماهوية، وهذا أشار إليه المصنف في الفرع السابع في نفس الأمر، عندما ذكر هذه أن التوسع الاضطراري الثاني، لاحظ، عندما قال فالظرف الذي يفرضه العقل المطلق لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه نفس الأمر، ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وما يصدقه العقل ولا مطابقة له في ذهن أو خارج، غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات. يعني هو يريد أن يقول مفهوم العدم أو مفهوم القوة والفعل والمعقولات الثانية هي لوازم عقلية للمنتزع من الخارج. يعني ثواني المعقولات تنتزع في رتبة ثانية.
نعم، لوازم عقلية
للماهيات باعتبار كونها حدود الوجود. لاحظت، هنا يبين هذا المسألة التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته، فيتصور مفهوم العدم مثلا ويقدر له ثبوتا ما يحكيه بما تصوره من المفهوم. فلابد، لماذا التجأ إلى قضية التقدير؟ لأن قوام الوجود الذهني متقومة بالقياس والحكاية، فلابد من مقيس. ثم قال وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية لما وراءه، طبعا شأنه الذاتي، من دون أن يترتب آثار المحكية على الحاكي، هذا الذي ذكرنا. وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية لما وراءه من دون أن يترتب آثار المحكية على الحاكي، هذا الوجود الذهني. ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة، ما هي آثار نفسه؟ كونه علما يعني، من حيث إن له ماهية الكيف. وكذا لا ينافيه ما سيأتي في المرحلة ما قبل الأخيرة، أن الصور العلمية مطلقا مجردة عن المادة. تجرد، لماذا قال مطلقا؟ يعني مطلقا سواء كانت خيالية أم حسية أم عقلية.
يقصد الصورة العلمية، يقصد
حيثية
العلم.
نعم أحسنت،
حيثية
الحكاية. لا لا لا، الحكاية انتهى.
انتهى.
هنا يقول أن الصور العلمية مطلقا، يعني كل علم مجرد. هذا الذي يريد أن يثبته، أن ينبه عليه، كل علم مجرد سواء. لماذا قال مطلقا؟ هنا قيد الإطلاق، الإطلاق لمطلق الصور العلمية سواء كانت حسية أم خيالية أم عقلية، مطلقا مجرد عن المادة. طبعا خلافا للمشاء الذين ذهبوا إلى مادية الحس والخيال، وخلافا لشيخ الإشراق الذي ذهب إلى العلم الحضوري الحسي، فإن ترتب آثار الكيف النفساني وكذا التجرد حكم الصورة العلمية في نفسها، هذا هو. والحكاية وعدم ترتب الآثار حكمها قياسا إلى الخارج، ومن حيث كونها وجودا ذهنيا لماهية كذا خارجية.
فمقصود الصورة العلمية هو حيثية العلم.
صح، يعني صور هي كونها تملأ الذهن،
وهو يعني حيثية الكيف
النفساني. نعم. وأما الحكاية، حيثية الحكاية وحيثية عدم ترتب الآثار، هذه حكمها بالقياس إلى الخارج، ومن حيث كونها وجودا ذهنية لماهية كذا. يعني لاحظ، ما فيك يعني، لا يمكن أن تقول ما وجود ذهني وتسكت، ينبغي أن يكون وجود ذهني لكذا، فكذا له وجود ذهني، هكذا كذا الخارجي له وجود ذهني. لا يقال وجود ذهني نقطة، لا، كذا وجود ذهني له، بهذا المعنى يصبح قياسي. من حيث كونها وجودا ذهنيا لماهية كذا خارجية، يعني لماهية خارجية هي كذا، بهذا المعنى. واضح كيف صارت المسألة؟
نعم. وكونها كيف نفسان لا ينافي كونها مجرد.
لا،
يعني هذا المجرد مقولة كيف
نفسان. نعم، ولكن هو المجرد سيكون الوجود، كيف النفساني هو ما هي المنتزع منها عند هذا الوجود.
تحليل آخر.
نعم، بهذا المعنى.
نعم.
طبعا هي من أهم إشكالات، الإشكالات على المشاء الذين قالوا بخيالي بمادية الخيال، هم أنهم كيف تجمعون بين الكيف النفساني للمطلق الصور الإدراكية وكونها مادية، لأنها إذا كانت مادية لا يمكن أن تكون كيفا نفسانيا، ينبغي أن تكون كيفا جسمانيا محسوسا.
هم يقولون أنها كلها يعني نابعة من المزاج والعصب.
جيد. فكيف تكون كيف نفسان؟ هو من الإشكالات عليهم أنهم هم قالوا الصور الخيالية مادية، هكذا قالوا شيخ الرئيس وأصر عليه، ولكن في المباحثات تمنى لو أن البرهان لم يوصل إلى هنا، قال يعني يا ليت البرهان لا يوصل إلى هنا، لكن
إلى مادية الخيال.
نعم.
ليش يعني تأسف؟
لأنه لا تجتمع بعض الأصول مع هذا الأمر، مثل العلم الحضوري عند الحيوانات. سأله بهمنيار، كيف يجتمع قولك بأن الحيوانات لا عقل لها، فقط لها سقف الإدراك الخيالي فقط، وإذا سقف الإدراك الخيالي والمجرد فقط هو المجرد التام العقل، فبالتالي الحيوانات ليس لها نفوس مجردة.
هذا توقف في هذه، هل كنا نتذكر
في المباحثات؟
نعم.
في المباحثات
لكم المصدر؟
نعم، موجود في المباحثات. فإذا يقول، فكيف وإذا كانت هي تعلم بنفسها، لأنها تذهب وترجع إلى البيت، ويعطيه بعض الشواهد، لأنه لديها حركة لا على وتيرة واحدة.
صحيح.
لأن الحيوانات لديها حركة لا على وتيرة واحدة، والحركة لا على وتيرة واحدة تكشف عن حفظ واستحفاظ للمعاني غير الماديات التي تفعل على وتيرة واحدة كالحجر الذي يسقط فقط من أعلى إلى أسفل. لا، الحيوانات تقفز وتذهب وتذهب يمينا ويسارا.
غاية ما في الأمر هو يقول بأنها جزئية، يعني هذا
ما هو كل جزئية عنده مادي،
يعني إيه بيصير حضوري،
هو كل جزئية عنده مادي. نعم، على أي حال، ومن هنا يقول ويندفع بذلك إشكال أورده على القائلين بالوجود الذهني. هنا سيجعل إشكال يرد فقط على الشيخ الرئيس، يعني على القائلين بمادية الخيال، وإلا جوابه هو جواب قائم على تجرد الصور الخيالية. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل.